أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن قضية حصلت في السنة الخامسة للهجرة في المدينة المنورة، حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له غلام وهبته له زوجته خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، واسمه زيد بن حارثة. كانت تمتلكه خديجة بالطرق التي كان يمتلك بها الأرقاء والعبيد، من خلال المعارك يؤسر الأفراد ويباعون من قبل القوة الغازية المنتصرة التي تأسرهم. زيد كان غلاما صغيرا أسر في إحدى المعارك في الجاهلية وبيع، فاشترته خديجة أو اشتراه زوجها أو عمها لها، ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. وجاء أهله يبحثون عنه حتى يستعيدوه بأي ثمن. رسول الله صلى الله عليه وآله خيره بين أن يبقى معه أو يذهب مع أهله، فاختار أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فبقي مع رسول الله. ويقال أن أسرته وأن أباه بالذات غضب من عدم قبول ولده زيد أن يعود معه فتبرأ منه. تعويضا له رسول الله صلى الله عليه وآله تبناه، وكان متعارفا في الجاهلية أن الرجل إذا تبنى شخصا ولدا تبناه يصبح بحكم الولد بالنسبة له، يعني تترتب عليه عندهم كل آثار الأبوة والبنوة. رسول الله صلى الله عليه وآله تبنى زيدا، أصبح يطلق عليه في المجتمع زيد ابن محمد صلى الله عليه وآله. بعد ذلك طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله أطلقه، حرره، أعتقه، فأصبح حرا. زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله بابنة عمته زينب بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي ابنة عمة رسول الله. تزوجها زيد. بالطبع زينب بنت جحش من أسرة عريقة كريمة، وزيد بالتالي كان رقيقا، بيع واشتري وأعتق، وهو ليس من قريش، ليس من مكة، وهناك روح التفاخر وروح الاعتزاز القبلي معروفة في ذلك المجتمع. فكانت هناك حالة من عدم الانسجام بين زيد وبين زوجته زينب، وكان زيد يشكو زوجته زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويهدد أو يتحدث عن طلاقها. رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينصحه بأن لا يطلق وأن يمسك زوجته، أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تفكر في الطلاق. هنا كان إخبار من قبل الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن زينب بنت جحش ستطلق من زيد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله سيتزوجها، وذلك لحكمة أيضا تشريعية من أجل نقض هذا العرف الاجتماعي، العرف الاجتماعي السائد بأن الإنسان بأن الرجل إذا تبنى غلاما يصبح بمكانة ابنه بحيث لا يستطيع أن يتزوج طليقته. الإنسان لا يستطيع أن يتزوج مطلقة ولده الصلبي. في الجاهلية كانوا ينزلون منزلة الولد بالتبني مثل الولد الصلبي، فإذا طلق زوجته لا يستطيع الذي تبناه أن يتزوج تلك المرأة التي طلقها المتبنى. التشريع يريد أن ينقض هذا العرف، إضافة إلى أن زيد كان رقيقا وأعتق، ورسول الله صلى الله عليه وآله في مكانته وعظمته، فكان في المجتمع مستهجنا أن رجلا له مكانة يتزوج زوجة عبد معتق، أنت أرفع من أن تتزوج هذه المطلقة. الله سبحانه وتعالى كان يريد أن ينقض هذا العرف وأن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنة عمته زينب بنت جحش. هذا العلم كان موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينطوي على هذه المعلومة، وما كان يشجع أو يترك المجال لزيد حتى يطلق زوجته. كلما جاء زيد يتحدث عن مشكلته مع زوجته، الرسول صلى الله عليه وآله ينصحه بالإبقاء على زوجته. هنا نزلت الآية الكريمة تعالج هذه القضية. الآية الكريمة تقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، الله أنعم على زيد بنعمة الإسلام، بنعمة الإيمان، بنعمة الوجود، النعم الكثيرة من قبل الله، وأنعمت عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله أنعم على زيد، أطلق سراحه، زوجه، رعاه، رباه، قربه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لا تطلق زوجتك زينب بنت جحش، واتق الله، باعتبار أن الطلاق ليس أمرا محبذا، أبغض الحلال إلى الله، اتق الله بالصبر على زوجتك، بالإبقاء على زوجتك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي صلى الله عليه وآله في نفسه علم أنه سيتزوج زينب بن جحش، لكنه أخفى هذا الأمر ولم يتحدث عنه، لم يقل للناس بهذا الأمر. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، بالتالي زيد سيطلقها وأنت ستتزوجها وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يترك المجال لزيد أن يطلق زوجته بسرعة حتى يطبق هو صلى الله عليه وآله أمر الله بأن يتزوجها بعده. كان هناك خشية عند رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا سيثير بعض الاتهامات في الوسط الداخلي في وسط المسلمين تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. احتمال أن يتهم بأنه رغب في زوجة مولاه زيد، كما أن هناك بعض المرويات المدسوسة تشير إلى هذا الأمر. احتمال أن يتهم بأنه خالف قانونا من أجل رغبته الشخصية، القانون أن لا يتزوج الإنسان مطلقة من تبناه، فكيف يخالف هذا القانون؟ يصير كلام عليه من قبل الناس. أنه تزوج زوجة مولى، مطلقة مولى، وهو في مكانة وزعامة. الرسول صلى الله عليه وآله يبدو أن في نفسه كانت هذه الخشية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لا ينبغي أن تهتم بهذه الإثارات التي تكون في أوساط الناس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، من أجل كسر هذا العرف وهذا القانون الجاهل. هذه الآية حينما يتأمل الإنسان ويتدبر فيها يتضح أن خشية المبلغ، خشية المصلح من الاتهامات التي تكون في وسط المجتمع، هذه خشية كانت موجودة بنسبة ما حتى في نفوس الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يخشى من الناس على شخصه أن يعملوا به شيئا أو أن يضروه، ما كان يخشى من الناس على شخصه، لكن لأنه كان يحمل رسالة فكان يخشى أن اتهام الناس يؤثر على تفاعلهم مع رسالته، يؤثر على ثقة الناس، على تفاعل الناس، على التفاف الناس حوله. هذه الخشية كانت موجودة بدرجة ما، ولذلك الآية الكريمة تتحدث حولها. وفي آية أخرى في القرآن الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كما يقول المفسرون وكما تشير الروايات. الرسول صلى الله عليه وآله كما هو الوارد عندنا وفي مصادرنا كان مأمورا بأن يبين للناس ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكنه لفترة توقف عن تبيين هذا الأمر. لماذا؟ ليس خوفا على شخصه، حتى لا يكون هناك شكوك واتهامات في نفوس ضعفاء النفوس من الناس بأنه إنما عينه في هذا الموقع لأنه صهره، لأنه ابن عمه، لأن علاقته وثيقة به. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وآله بهذه اللغة المؤكدة المشددة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، المخاوف التي في نفسك الله سبحانه وتعالى يحميك منها. نريد أن ننطلق إلى هذه المسألة، أن المصلح الذي يحمل رسالة الإصلاح للناس، الرسالة الإلهية، رسالة إصلاح المجتمع، في بعض الأحيان يجد نفسه في مثل هذا الموقع حينما يتحدث عن فكرة، عن رأي، عن حكم شرعي، الناس لا يتقبلون طرح هذا الرأي، طرح هذا الحكم يسبب ردود فعل في أوساط بعض الناس، يشككون في نوايا هذا المصلح حينما طرح هذا الرأي، يتهمون دينه، يتهمون علمه، يتهمون إخلاصه. هذه مشكلة واقعة يعيشها كل المصلحين عبر التاريخ، ولذلك تجد الكثير من المصلحين يكتمون بعض الآراء وبعض الأفكار خشية أن يكون طرحها سببا لردود فعل من قبل الناس، ليس بالضرورة لأنهم يخشون من تضرر مصالحهم الشخصية، ولكن لأنهم يخشون من أن يؤثر ذلك على تفاعل الناس معهم. وهذا في التاريخ الماضي وفي التاريخ المعاصر أيضا قائم ومعروف. كم من العلماء كانت لهم آراء يتحدثون عنها بين خواصهم في الدائرة القريبة منهم، ولكن لا يجهرون بها أمام عامة الناس. لماذا؟ لأن عامة الناس لو سمعوا هذا الرأي المخالف لما هو سائد عندهم فإنهم سيفقدون شيئا من الثقة تجاه هذا العالم الذي طرح هذا الرأي. وفي بعض الأحيان يكون هناك تنافس وصراع داخلي، هناك من يستفيد من هذا الموضوع بإثارة الناس على هذا الشخص أو على هذه الجهة، فيكون هناك تصفية حسابات. ولذلك ينقل عن أحد المراجع المعاصرين وهو المرجع المرحوم السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه كان يقول إننا نمارس التقية ليس من الأعداء فقط، وإنما أحيانا نمارس التقية من الأتباع. تصوروا أن مرجعا وفقيها لكنه يحسب حسابا لطرح رأيه، لماذا؟ لأن الناس، لأن العامة، لأن الأتباع لا يتحملون هذا الرأي، ولأن هناك من يستغل طرح هذا الرأي بإثارة مشاعر العامة وشكوكهم. وهذا حصل في حالات كثيرة وفي أوضاع كثيرة، وكتبت حوله بحوث، وهناك شواهد لا يخص فئة دون فئة ولا طائفة دون طائفة. عند إخواننا أهل السنة أيضا البعض من علمائهم صرحوا بأنهم يعانون هذه المعاناة، لديهم آراء ولكن لا يصرحون بها. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه تحدث عن هذا الموضوع، قال أنا عندي بعض الآراء ولكني لا أتحدث حولها أمام الناس خشية أن يثور العامة، أو خشية أن يستغلها المنافسون والمخالفون. الشيخ القرضاوي أيضا تحدث حول هذا الموضوع، ومشايخ آخرون أيضا. ونحن في الأسبوع الماضي رأينا مثلا وشاهدا فيما يتعلق بالتعامل مع المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الدنمارك، والتعامل مع قضية الرسوم المسيئة. مجموعة من علماء المسلمين فكروا في أن يعقدوا ندوة أو مؤتمرا في نفس الدنمارك، ويدعون شخصيات من الدنماركيين، من المثقفين، من المفكرين، من الإعلاميين، ويتحاورون معهم ويبينون لهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض العلماء من المسلمين رأوا أن في ذهاب هؤلاء إلى الدنمارك وإقامتهم لمهرجان في وسط الدنمارك وحوار مع المفكرين والمثقفين الدنماركيين كأنه نوع من الليونة في الوقت الذي يجب أن نظهر العين الحمراء للدنماركيين. فعنفوا هؤلاء واتهموهم بأنهم خذلوا موقف الأمة وأنهم تراخوا أمام الأعداء وأثاروا عليهم بعض الاتهامات وبعض الأجواء. لماذا تذهبون إلى الدنمارك وتعقدون مؤتمرا تتحاورون فيه مع الدنماركيين؟ نفس العلماء الذين اعترضوا على هذا الموقف عقدوا أخيرا مؤتمرا في البحرين، مؤتمر نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله في البحرين، وكتبت عنه الجرائد وأشارت له وسائل الإعلام. من أهم الشركات الدنماركية التي تنتج وتصدر للبلاد العربية والإسلامية المنتجات الغذائية المختلفة هي شركة أرلا. هذه الشركة كتبت خطاب إلى المؤتمر المنعقد في البحرين تعتذر عن الرسوم، وأن الشركة ضد هذا التوجه، وأنها تعتذر إلى المسلمين، وأنها مستعدة أن تتعاون لتبيين حقيقة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ورفعوا هذا الخطاب للمؤتمر ونشروا إعلان في الجرائد. قيادة المؤتمر، العلماء في المؤتمر، استقبلوا هذه المبادرة واستجابوا لهذه الشركة وأعلنوا استثناء هذه الشركة من المقاطعة، أن هذه الشركة ما دام اعتذرت فتستثنى من المقاطعة، فلا مانع أن المسلمين يشترون من منتجاتها. هناك جهة غضبت من هذا الموقف وكتبوا كتابات وأصدروا بيانات أن هذا المؤتمر ليس مؤتمر نصرة الرسول وإنما هو مؤتمر نصرة الدنمارك. كيف تقطعون المقاطعة وكيف تخذلون؟ هذه القصة تظهر أنه في بعض الأحيان إما الاختلاف في الرأي أو التنافس يحدث نوعا من المزايدة في المواقف. عالم أو جهة تتخذ موقفا في تشخيص بعض الموضوعات، جهة أخرى تتخذ موقف متشدد تزايد على هذا الموقف، فهنا بعض المصلحين يتوقف يخشى أن يطرح رأيا جهة أخرى تزايد عليه، جهة أخرى تستفيد منه تستثير عواطف العوام. ولذلك أصبح للشارع وللعوام ولعواطف الناس ومشاعرهم سلطة حتى على الرأي الديني، على الرأي الفقهي. العلماء يحسبوا حساب. في كثير من الأحيان علماء عندهم آراء كما قلت لا يبدونها. لعل الإخوة يعلمون أنه في القارة الهندية وخاصة في باكستان من الشائع عند أوساط شيعية كثيرة ولعلها أغلبية الشيعة هناك أنه لا يجوز للعام أن يتزوج حاشمية. عامي يتزوج سيدة ما يصير، ما يجوز، حرام. بل مسألة ليست حرام، يصبح مهدور الدم، يقتل. هذه فكرة شائعة عند الناس. سئل العلماء، سئل المراجع عنها، واضح يعني أنه لا أصل لها، لكن أكثرية العلماء لا يجرؤون يبينوا هذا الحكم، لأن من يبين هذا الحكم يسقط في نظر الناس، ما يقلدوه، ما يحترمه. كيف يجوز عامي يتزوج سيدة؟ وأخبرني قبل قليل أحد الإخوان أنه بعض المبلغين أو العلماء لما أرادوا الذهاب إلى تلك المناطق المرجع مرجعهم أوطاهم إذا سئلتم عن رأيي وإيش رأي المرجع الفلاني في زواج العام من السيدة قلوا ما عنده فتوى في الموضوع، حتى لا يصير موقف ورد فعل في المسألة. وقضايا كثيرة في هذا السياق، والقضية لا تختص بمسألة دون أخرى. في بعض الأحيان البعض من الناس يريدون أن يبرروا هذه الحالة بأن المسائل العقدية مسائل حساسة الناس لا يتحملون رأيا آخر فيها، لكننا نجد نفس الحالة أمام مسائل فقهية. يعني زواج العام من سيدة هذه مو مسألة عقدية، هذه ما ترتبط بالعقيدة، فقهي. الإمام الخميني رحمه الله حينما أصدر فتوى حول الشطرنج، الشطرنج ليست قضية ترتبط بالعقيدة، مسألة فقهية، فالمسألة لا تخص تبيين المسائل العقدية غير الفقهية. حتى المسائل الفقهية أيضا في بعض الأحيان يواجه العالم أو يواجه الفقيه أو يواجه المصلح نفس المشكلة. بعض الناس يقولون إذا كان المتحدث فقيه الناس يتقبلوا كلامه، أما واحد غير فقيه غير مجتهد ويطرح رأي يخالف الرأي السائد من حق الناس ما يتقبلوا، لأن المسائل لازم الفقهاء يبتون فيها. هذا الكلام أيضا ليس صحيحا، لأنه لا أحد يشك في فقاهة سيد محسن الأمين العامل، لا أحد يشك في أنه فقيه. مع ذلك حينما تحدث في موضوع الشعائر الحسينية أيضا صارت السائرة ضده، هل كان هناك شك في فقاهته؟ الإمام الخميني رحمه الله حينما تحدث عن الشطرنج هل كان هناك شك في فقاهته؟ إذن المسألة لا ترتبط بأن القضية عقدية أو فقهية، وأن المتحدث بهذا الرأي فقيه أو غير فقيه، وأن المسألة ترتبط بالأفكار والأحكام أو بالموضوعات. اقرأوا ما كتبه الشيخ الخطيب المرحوم الدكتور الوائلي رحمة الله عليه في مذكراته تجربتي مع المنبر، كيف أنهم لما أرادوا أن ينشئوا معهد ومنتدى لتجميع الخطباء ولترشيد الخطابة المنبرية، كيف قامت الضجة ضدهم في النجف وحوصروا، وبعضهم بقي شهور لا يستطيع أن يخرج من بيته إلى الحرم خوفا من الناس وخشية من الناس من الإثارة التي صارت عليهم. هنا لا مسألة عقدية ولا مسألة فقهية، وإنما هي مسألة موضوعية، تربية خطباء وتشذيب وتهذيب الخطابة. إذن دائما وأبدا هذه القضية يواجهها المصلحون، يواجهها العلماء، أن هناك آراء ينبغي أن تطرح يؤمن بها هذا العالم أو ذلك العالم، ولكن طرحها في المجتمع يواجه بعواطف الناس، والأشد من ذلك يواجه باستغلال من قبل أطراف منافسة هي التي تثير عواطف ومشاعر الناس. هنا المصلحون يجدون أنفسهم أمام معادلة معقدة، أمام مشكلة، هل يتجرؤون في طرح آرائهم وبالتالي يدفعون الثمن من قبل مواقف الناس، أو يبقون منطوين على آرائهم وأفكارهم؟ طبعا الظروف تختلف من وضع إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. الأصل أن الإنسان إذا كان لديه رأي يعبر عن رأيه، وخاصة إذا كان هذا الرأي يتوخى منه صلاحا وإصلاحا، إظهارا لحق، إظهارا لفكرة نافعة مفيدة. الأصل أن يطرح رأيه. في بعض الأحيان يرى الإنسان أن المضاعفات التي ستحصل تكون أشد من المكاسب، هنا قد يتردد في طرح رأيه. يبدو لأننا الآن نعيش في عصر مختلف عن العصور السابقة. العصور السابقة كانت حالة الجهل هي الحالة السائدة، أكثرية الناس لا يمتلكون مستوى تعليمي متقدم، لا يمتلكون وعيا، لا يمتلكون انفتاحا وثقافة، لذلك كانت العواطف والمشاعر تحركهم. نحن الآن نعيش في عصر انفتاح، نحن الآن نعيش في عصر وعي، نعيش في عصر معرفة. هذا التغير الموجود في المجتمع ينبغي أن يستثمره المصلحون في التعبير، في أن يمتلكوا الجرأة في التعبير عن آرائهم، في التعبير عن أفكارهم. هذا المتغير الأول. المتغير الثاني، في الماضي كان من يحمل الآراء الإصلاحية محدودا، شخص شخصان غالبا ثلاثة، يعني عدد محدود، الأكثرية كانت مع الرأي السائد. الآن هناك تطور في الوسط العلمي، في الوسط الحوزوي، في الوسط الديني، في الوسط الفكري والثقافي. ولذلك أعتقد بأن من يحملون الآراء التطويرية الإصلاحية ما عدوا قلة، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون بعضهم بعضا، لا يتعاونون مع بعضهم بعضا، ولذلك كل واحد منهم يبدو وكأنه يمثل موقعا ضعيفا أمام الحالة العامة. أما لو جهروا بآرائهم، لو جهروا بأفكارهم الإصلاحية، لا رأى المجتمع ولا رأى الناس أن هناك شريحة واسعة تؤمن بهذه الآراء والأفكار، وبالتالي تتغير المعادلة. قد لا يكون التغير فوريا وسريعا وحاسما، لكن يكون ذلك لصالح حرية التعبير عن الرأي ولصالح التغيير والتطوير في بعض الآراء والأفكار. الآية الكريمة تريد أن تتحدث عن هذه القضية، أن على المصلح، أن على حامل الرسالة أن يجهر برأيه، وأن تكون خشيته من الله سبحانه وتعالى، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. وتستمر هذه الآيات الكريمة، تأتي بعدها بآيتين، يأتي قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أنا أعتقد أن هذين المتغيرين، الأول سعة رقعة الوعي في المجتمع، وثانيا سعة شريحة حملة الآراء التطويرية الإصلاحية، هذا ينبغي أن يكون عاملا دافعا للمصلحين في أن يكونوا أكثر جرأة في طرح آرائهم وأفكارهم. فنحن نعيش في عصر وعي، في عصر معرفة، في عصر انفتاح، في عصر قبول الرأي الآخر والرأي المختلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الباحثين عن الحق ومن العاملين بالحق، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصلاح والإصلاح، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.